قلب مكبول ظلم الجحيم الأغلال. أدعوك بقلب مكبول ظلم الجحيم الأغلال. لك يا رحمن، لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال.
يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في الخير حياتي. يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في الخير حياتي، فإلى من ألجأ في الحشر؟ يا ربي فكثر حسناتي،
فإلى من ألجأ في الحشر؟ يا ربي فكثر حسناتي.
لك يا رحمن،
لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال.
أنا كنت أسيرا لذنبي وبعيدا لم أذق الغربة. أنا كنت أسيرا لذنبي وبعيدا لم أذق الغربة.
واليوم تولاني ربي فملأت به قلبي حبا. واليوم تولاني ربي فملأت به قلبي حبا.
لك يا رحمن،
لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال.
أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت بأن الله معي. أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت بأن الله معي، وتسامت رؤيا للعليا، فوصلت ذنوبي من دمعي.
وتسامت رؤيا للعليا، فوصلت ذنوبي من دمعي.
لك يا رحمن،
لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال.
أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع. أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع. لم أرحب شيئا أو أخشى، ما دمت لعزته قاضع.
لم أرحب شيئا أو أخشى، ما دمت لعزته قاضع.
لك يا رحمن،
لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 2:07. الكتاب الصوتي يأتيكم عند الثانية والربع. يوم لا كالأيام في الساعة 2:27 عند 2:37 صدى المغرب العربي. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 3:09 صفحات من التاريخ عند 3:42. من أنوار الشعر الحسيني في الساعة 3:48 وفي الساعة 3:59 من سيرة الصالحين. من وصايا نهج البلاغة عند 4:14 في الساعة 4:28 مع الصادقين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:47 عند 4:53 سيرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 5:02 عند 5:17 شعراء أهل المودة. اليمن التصدي والتحدي في الساعة 5:38 عند 6:22 سفينة النجاة. مستمعين الكرام، شكرا لطيب المتابعة وتصبحون على ألف خير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم تلاوة معطرة من القرآن المجيد بصوت القارئ محمد حسين سبز علي، حيث يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 12 حتى نهاية الآية 19 من سورة الأنعام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. صدق الله العلي العظيم.
بريق الكلام. اختر صاحبك وجليسك بدقة، فالجليس هو الذي يأخذك إلى قدرك أحياناً. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: مجالسة أهل الدناءة شر، ومجالسة أهل الفسوق ريبة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم وتشكيله لمنظومة سرية من أنصاره ممن نثروا حياتهم لتبيين معالم الإسلام المحمدي الأصيل، وكانوا منتشرين في كل البلاد الإسلامية. وللتمهيد لهذا الموضوع عاد المؤلف إلى حقبة آباء الإمام الصادق عليهم السلام من الأئمة الطاهرين، وقدم شرحا مختصرا لتكوين هذه الثلة من المؤمنين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
يكتب الطبري المؤرخ المعروف: تلك الجماعة أي الشيعة كانوا دائما مشغولين بجمع السلاح وإعداد العدة للحرب ودعوة الناس في الخفاء، سواء كانوا شيعة أم غير شيعة، من أجل ثأر الحسين. وقد استجابت لهم جماعة بعد أخرى والتحقوا بهم، وكان الأمر على هذا المنوال حتى مات يزيد بن معاوية. إن مؤلفة كتاب جهاد الشيعة تظهر رأيها بشكل صحيح، حيث تقول: ظهرت جماعة الشيعة بعد شهادة الحسين كجماعة منظمة تجمعها الروابط السياسية والعقائدية الدينية، ولديها قادة وقوات مسلحة، وكانت جماعة التوابين أول مظهر لوجود مثل هذه الجماعة. وكما يفهم من مطالعة الأحداث التاريخية وكذلك آراء هؤلاء المؤرخين في أحداث عهد معاوية وكذلك الأحداث التي تلت شهادة الإمام الحسين عليه السلام، أن المبادرات والمشاريع وقيادة هذه الأحداث كانت فقط بيد الشيعة ومنحصرة بهم، وإلا فقد كان هناك الكثير من الناس العاديين الذين بسبب دوافعهم الإنسانية أو سخطهم على جهاز الحكم الأموي أو لدوافع وأسباب أخرى يشاركون الشيعة من الناحية العملية وينضمون إليهم في ميادين القتال أو في التحركات التي كانت ذات صبغة شيعية. لهذا لا ينبغي أن يتصور أن جميع الذين شاركوا في هذه الأحداث المختلفة في ذلك المقطع التاريخي وكان لهم أدوار فعالة أو عادية كانوا في عداد الشيعة أو في التشكيلات المنظمة والدقيقة للأئمة عليهم السلام. النقطة التي أريد أن أؤكد عليها مع التوضيح المذكور آنفاً هي أنه إلى هذا العصر الذي نبحث بشأنه، أي بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، فإن اسم ومصطلح الشيعة كان يطلق فقط على أولئك الذين كان لديهم رابطة محكمة ومحددة مع الإمام الحق من الناحية الفكرية والعملية، مثل عصر أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الجماعة التي هي كانت بعد صلح الإمام الحسن عليه السلام قد أوجدت وبأمر من هذا الإمام عليه السلام تلك التشكيلات الشيعية المترابطة، وهؤلاء أنفسهم هم الذين استقطبوا بواسطة إعلامهم وتبليغهم الواسع والعميق أشخاصا إلى داخل هذه التشكيلات، وجروا إلى الأحداث الشيعية المزيد من أولئك الذين ما كانوا من ناحية الفكر والإيديولوجية منسجمين ومشابهين لهم. لا شك بأن الرواية التي نقلناها في البداية عن كلام الإمام الصادق عليه السلام الذي جعل جماعة المؤمنين لا تعد 3 أو 5 أنفار ناظرة إلى هذا الصنف من الناس، أي الشيعة والأتباع الراسخين للأئمة، أولئك الذين كان لهم دور واع ومصيري في حركة وسير الثورة العلوية والهاشمية التكاملية. فعلى أثر السعي الخفي والهادئ بالظاهر للإمام السجاد عليه السلام استعاد هذا الجمع عناصره المستعدة الكامنة وجذبها ووسعها، مثلما قال الإمام الصادق عليه السلام في تلك الرواية التي أشرنا إليها الآن: فإن الناس لحقوا وكثروا. وفي عصر الإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام كان هذا الجمع دائما هو الذي يخيف بتحركاته المشبوهة زعماء نظام الخلافة ويدفعهم أحيانا إلى القيام بردود فعل عنيفة. بعبارة موجزة، لم يكن يطلق اسم الشيعة في الثقافة الشيعية وكذلك في الفهم والإدراك والذهنية غير الشيعية في القرون الأولى للإسلام وفي زمان الأئمة عليهم السلام على الشخص الذي يكتفي بمحبة عترة النبي أو يعتقد فقط بحقانيتهم وصدق دعوتهم، وإن لم يكونوا يشاركون في دائرة النشاط والتحرك الذي كان الإمام مركزه ومحوره، بل بالإضافة إلى ذلك كان التشيع يحمل شرطا أساسيا وحتميا، وهو عبارة عن الارتباط الفكري والعملي مع الإمام والمشاركة في الأنشطة التي كان يبادر إليها الإمام ويقودها نحو استرجاع الحق المغصوب وتشكيل النظام العلوي والإسلامي على كافة المستويات الفكرية والسياسية وأحيانا العسكرية. هذا الارتباط هو ذاك الذي يسمى في الثقافة الشيعية بالولاية. في الواقع إن التشيع كان عنوانا لحزب الإمامة، حزب يقوم بنشاطات معينة بقيادة الإمام، ومثل كل الأحزاب والمنظمات المعارضة في عصور القمع يتحرك بالتقية والاستتار. هذه عصارة النظر الدقيق إلى حياة الأئمة وخصوصا الإمام الصادق عليه السلام، ومثل ما قلنا سابقا إن هذا ليس بالأمر الذي يمكن الجلوس لأجل إثباته بانتظار الأدلة الصريحة. لماذا؟ لأنه لا ينبغي ولا يمكن أن نتوقع أبدا أن يكتب على بيت مخفي يا فطة هذا منزل سري، هذا وإن لم يكن اعتبار وجوده مسلما من دون القرائن الحتمية. فمن الجدير عندئذ أن نذهب للبحث عن القرائن والشواهد والإشارات.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين. وهذا البرنامج سر في كربلاء يجتذب القلوب إلى مزار صفي الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إنه منبع الخير كله، ومعدن الرحمة والمغفرة والأمان، وما تزال رحمة أهل البيت الغامرة صلوات الله عليهم أجمعين توجه المؤمنين إلى كربلاء القدس زيارة لسيد الشهداء حبا وأسى، واستمدادا من أنواره الرحمانية المتألقة، ما يغسل القلوب ويغسل الحياة في الدنيا والآخرة. عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: زوروا الحسين ولو كل سنة، فإن كل من أتاه عارفا بحقه غير جاحد لم يكن له عوض غير الجنة، ورزق رزقا واسعا، وأتاه الله بفرج عاجل. إن الله وكل بقبر الحسين 4000 ملك كلهم يبكونه ويشيعون من زاره إلى أهله، فإن مرض عادوه، وإن مات حضروا جنازته بالاستغفار له والترحم عليه. هذا دعبل بن علي الخزاعي يسبقه صيته العطر في محبة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وفي قول الشعر بمدحهم ورثاء قتلاهم في زمن صعب يستبد به الجاحدون.
إن كنت محزونا فما لك ترقد، هلا بكيت لمن بكاه محمد، هلا بكيت على الحسين وأهله، إن البكاء لمثلهم قد يحمد. فلقد بكته في السماء ملائك زهر كرام راكعون وسجد، والشمس والقمر المنير كلاهما حول النجوم تباكيا والفرقد، وتضعضع الإسلام يوم مصابه، فالدين يبكي فقده والسؤدد. أنسيت قتل المصطفين بكربلا، حول الحسين ذبائح لم يلحد. أنسيت إذ صارت إليه كتائب، فيها ابن سعد والطغاة الجحد، فسقوه من جرع الحتوف بمشهد، كثر العدو به وقل المسعد. لم يحفظوا حق النبي محمد، إذ جرعوه حرارة لا تبرد. قتل الحسين فأثكلوه بسبطه، فالثكل من بعد الحسين مبرد. هذا حسين بالسيوف مبضع، مترمل بدمائه مستشهد، عار بلا كفن صريع في الثرى، بين الحوافر والسنابك يقصد. ثم استباح الطاهرات حواسرا، ثم استباح الطاهرات حواسرا، فالشمل من بعد الحسين مبدد. كيف القرار وفي السبايا زينب تدعو بفرط حرارة يا أحمد؟ يا جد ذا شمر يروم بفتكه ذبح الحسين، فأي عين ترقد؟ يا جد ذا نحر الحسين مدرج بالدم والجسم الشريف مجرد، يا جد ذا صدر الحسين مردد والخيل تنزل من علاه وتصعد، يا جد قد منع الفرات وقتل عطشا فكان من الدماء المورد، يا جد من ثقلي وطول مصيبتي ولما أعانيه أقوم وأقعد، يا جد ذا ابن الحسين معلل ومغلل في قيده ومصفد، يرنو لوالده وينظر حاله، وبنو أمية في العمى لم يهتدوا. يا والد الساقي علي المرتضى، نال العدو بنا كما قد مهدوا، يا أمي الزهراء قومي جددي، وجميع أملاك السماء لك ينجدوا. هذا حبيبك بالحديد مقطع ومخضب بدمائه مستشهد، وطيبون بنوك قتلى حوله، فوق التراب ذبائح لا تلحد. هذا مصاب ما أصيب بمثله بشر من المخلوق إلا واحد.
مستمعين الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج يوم لك الأيام.
نشكر لكم حسن متابعتكم ونسألكم الدعاء. إلى اللقاء بإذنه تعالى.
إلى اللقاء.
الأخيار يا وارث المختار،
يا أوحد الأخيار يا وارث المختار، يا أوحد الأخيار يا وارث المختار،
يا نائب الكرام
يا ماغل الأمل، يا نائب الكرام
يا ماغل الأمل،
أمك البتول وجدك الرسول، أمك البتول وجدك الرسول، وسيفك المسلول يوم ضيق الحال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: المغرب يواصل دفع قطار التطبيع. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند قيام مجموعة من المسؤولين الصهاينة إلى المغرب قبيل زيارة لبيد لها من ناحية الانتخابات الصهيونية القادمة. حياكم الله وأهلا بكم من جديد. تواصل الدول المطبعة مع الكيان الإسرائيلي مسيرة الذل والهوان، وبلغ بها الحال إلى أنها باتت تحضر أو لقمة أو تحضر لقمة يشارك فيها الكيان الصهيوني في المغرب، وأن الحماس الذي تبديه المغرب بلغت درجة من الخذلان، بحيث أنها أعلنت أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني يائير لبيد سيزور المغرب للتحضير لهذه القمة التي تعقد مع الدول العربية الموقعة على اتفاقيات أبراهام، وهي الإمارات والبحرين والمغرب، بمناسبة ذكرها الثانية. إن أي قمة في المغرب ستكون على أعلى مستوى من منتدى النقب الذي نظمه الاحتلال منذ أشهر، والذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية فقط. المراقبون يرون أن المغرب الذي ركب قطار التطبيع قبل سنتين يشهد هرولة غير مسبوقة وراء الكيان الصهيوني، حيث أن زيارة لبيد وإن تمت تأتي بعد أيام قليلة من زيارة كل من جدعون سهر نائب رئيس الوزراء ووزير العدل وعيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي وأفيف كخافي رئيس أركان جيش الاحتلال ويعقوب شبتاي المفتش العام لشرطة الاحتلال، ما يؤكد بأن المغرب تعد ليصبح التطبيع مع الاحتلال ضمن الواقع المعاش من جهة، ومن جهة ثانية تأتي لتعزيز موقع لبيد في الانتخابات القادمة. والنقطة الأبرز هي أن القمة تعتبر مبادرة جماعية من الدول المطبعة لتأييد ما قام بها لبيد من جرائم قتل أطفال ونساء غزة وهدم بيوتهم على رؤوسهم، وفي كل الأحوال لا يمكن وصف الدول المطبعة إلا بشركاء لبيد في الجرائم التي ارتكبها قبل أيام في غزة بحق الشعب الفلسطيني. وفي ضوء هذه المعطيات مستمعين الأكارم، يتضح بأن الدول المطبعة باتت آذانا صاغية لما يمليه عليها الراعي الأمريكي لإنقاذ الاحتلال من عزلته، ويكرس مدى ضعف الأنظمة المطبعة التي باتت لا حول ولا قوة لها. إذ أن القمة مع الكيان المحتل تأتي في الوقت الذي لا تزال رائحة البارود تكتم الأنفاس في غزة، فبعد تسلل العصابات الإسرائيلية إلى فلسطين بدعم وحماية المحتل البريطاني وتمكنت أن تجد لها موطئ قدم في الأراضي الفلسطينية، باتت اليوم تدخل إلى المغرب والبحرين والإمارات من أوسع الأبواب، بل وبتشجيع واضح من الأنظمة في هذه الدول. لذلك لن يكون اليوم الذي ستدفع فيه هذه الدول أثمانا باهظة على هذا القرار الخاطئ والقاتل ببعيد، فمثل هذه العصابات ما تغلغلت إلى مجتمع ما حتى نخرته، وهذا هو السبب الذي كان وراء تشجيع الغرب والمجتمعات الأخرى للصهاينة للهجرة إلى فلسطين، وذلك من أجل التخلص منهم وإلى الأبد. أحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، ونرحب بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي الذي عنوان في هذا البرنامج المغرب تواصل دفع قطار التطبيع، وسنناقش مع حضراتكم معنى قيام مجموعة من المسؤولين الصهاينة في الفترة الأخيرة زيارتهم إلى المغرب، وبطبيعة الحال قبيل زيارة رئيس الوزراء يائير لبيد، ولربما هذه الدول المطبعة اليوم تغمض عيونها وتصم أذانها عن ما فعله الاحتلال قبل أيام في غزة، وتتراكض وراء قمامها الذي سيشارك فيها قاتل أطفال فلسطيني. هذه المشاركة لربما من قبل المغرب يعكس، هل هي تعكس قوة هذه الأنظمة أم أنها تسعى للهروب إلى الأمام حقيقة؟ و هل هذه القمة التي ستعقد في المغرب بإمكانها أن تنقذ كيان الاحتلال من عزلته ومن وضعه المأساوي الذي هو يعيشه في هذه الأيام؟ وهل ستنطلي هذه المخططات والألاعيب من قبل الدول المطبعة على الشعوب العربية؟ وبطبيعة الحال الراعي الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدعم التطبيع وتدعم الصمت إزاء القمة، ولم تبدي أي وجهة نظر لربما هذه الدول على جرائم الكيان المحتل الصهيوني. شكرا لمتابعتكم إيانا، وأشكر جزيل الشكر الإخوان والأفاضل والأخوات الفاضلات الذين يشاركون معنا في هذا البرنامج. الأخت معالي تقول السلام عليكم، يقول الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستطيعون على شيء مما كسبوا ولله عاقبة الأمور، فالمغرب وسواها لن يجنون لن يجنوا من وراء التطبيع إلا خسارة. فأول الخسارة خسارة الدين، وآخرها خسارة البلاد والأمن. فالصهاينة لا يدخلون بلد إلا خربوها، والسلام خير ختام. معالي، شكرا جزيلا على تواصلك معنا في هذا البرنامج. وإلى رسالة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن من صنعاء، شاركنا بهذه الرسالة الصوتية، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عندما يواصل النظام المغربي العميل الدفع بقطار التطبيع مع الكيان الصهيوني، فإنه يسير بالاتجاه الخطأ. فالتطبيع لن يخدم طموحات الشعب المغربي الحر، هذا الشعب الذي لم يقبل بالتطبيع مع الكيان الصهيوني حتى الآن، وهو مع القضية الفلسطينية حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني وتحرير المقدسات الإسلامية من براثن الصهاينة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي المستمع الفاضل الأخي الكريم على هذه الرسالة الصوتية. وإلى الأردن صبحي عبد الحميد المستمع الغالي أيضا له بصمة صوتية بعثها إلينا، نستمع.
تحية لكم جميعا. المغرب وغالبية الدول العربية والإسلامية مطبعين مع حكومة تل أبيب ومنذ نشأتها، لكن المهم الدول المجاورة لتلك الدول أن تكون حذرة مع تقوية نفسها مع عقد تحالفات مع الدول الوطنية. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، وبارك الله بك على تواصلك مع أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن مستمعينا مستمعاتنا، كما أشرنا محور حديثنا المغرب يواصل دفع قطار التطبيع. سنتوقف إن شاء الله عند هذا العنوان في برنامجنا هذا، ونسلط الضوء مع استضافتنا لضيوف كرام عليه فيما يخص بما معنى هذه الحركة السريعة للدول المطبعة ودفع قطار تطبيعها، خاصة المغرب التي اليوم نراها أنها تترأس هذه الدول. ينضم إلينا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أشرف القربلي من كندا. دكتور أشرف، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا في هذا البرنامج سيدي الكريم. دكتور أشرف، ماذا يعني قيام مجموعة من المسؤولين الصهاينة بزيارة إلى المغرب، وتأتي هذه الزيارات قبيل زيارة يائر لبيد رئيس وزراء الكيان الصهيوني؟ هل من ناحية الانتخابات الصهيونية القادمة ستنفعهم هذه الزيارات؟
طبعا الصهاينة يستفيدون من كل شيء، والمزايدات في داخل الكيان الصهيوني في حملات الانتخابية تتطلب مثل هذه التصرفات.
نعم.
وكل يريد أن يعطي حدودا. طبعا هناك فشل في اختيار حكومة، وفشل في الانتخابات، وانتخابات متعددة في غضون سنتين، يعني هم وصلوا لخمس انتخابات ولم تفرج الأزمة السياسية في داخل الكيان الصهيوني، ومن ثم هناك الاستفادة من كل صغيرة وكبيرة، ومن ضمنها دمج دول المنطقة لكي تكون مكسبا وورقة لهذا المرشح أو ذاك بأنه كسب هذه الساحة أو تلك وسوق للكيان الصهيوني في المنطقة.
نعم. طيب لماذا هذه الدول الدول المطبعة تغمض عيونها وتصم آذانها عما فعله الاحتلال قبل أيام في غزة، تتراكض وراء قمة يشارك فيها قاتل أطفال فلسطيني؟
يعني طبعا هؤلاء لا يكترثون، هؤلاء الساسة الذين يطبعون لا يكترثون لحياة فلسطيني، لأن فلسطين هؤلاء الأطفال ليس يعني مسألة اليوم، يعني وصلت أفضع. المسجد الأقصى أحرق يعني 69 ولم يحرك ساكنا، هذا الذي يسمونه مثلا أمير المؤمنين في المغرب. فمسألة هذه الحكومات المطبعة لا تعنيها أصلا القضية الفلسطينية في حقيقة الأمر، فقط شعارات ترفع لإحراجات شعبية، ولكن في حقيقة الأمر لا يكترثون أي أطفال. أنا أتذكر أن مثلا قناة العربية الحدث المحسوبة على السعودية المنطلقة من الإمارات في خضم قتل أطفال غزة في عملية سيف القدس، أتوا بها في خيات رعي يبرر القتل في غزة. يعني فمالي مثلا ليست مهمة بالنسبة لديهم بقدر ما هو مهم أن يعطوا أوراق اعتمادهم للولايات المتحدة من خلال التزلف للكيان الصهيوني.
نعم. وهل إن مشاركة الدول المطبعة في القمة في المغرب يعكس قوة هذه الأنظمة، أم أنها تسعى للهروب إلى الأمام؟
لا لا هذا هروب للأمام طبعا. أنت لماذا لجأت لتصرح بعلاقتك مع الكيان الصهيوني؟ هي لأنك أنت في مأزق، مأزق شعبي، مأزق في المنطقة، قوتك بدأت تتراجع، اقتصادك بدأ في أزمة. هؤلاء يحسبوا أن القشة التي يمكن أن تقيهم الغرق هي أنك ترتبط بالكيان الصهيوني. طبعا هذه حسابات خاطئة، لأن الكيان الصهيوني لا توجد ولاءات معه. الكيان الصهيوني عنده أجندة يريد أن ينفذها بقدر الإمكان، ومنها محاولة كسب الوقت باتجاه محور المقاومة. ربما هذه العلاقات وهذه الاندفاع للأمام سواء من الكيان الصهيوني أو الدول المتطبعة، وربما تعطيهم يعني يعني فتحة زمنية يعني ليقوا أنفسهم ضربات المقاومة المستقبلية. وأعتقد كشف الأوراق بهذه الطريقة الفجة أمام الجميع، وبالأخص حتى السعودية يعني التي يعني طبعت من بوابة المقدسات، وهذا الشيء مهم ويجب أن يأخذ في الحسبان من قبل الأعلام. أن بايدن لما اختار جدة، جو بايدن لم يختار جدة عبثيا. الموقع كان مهما جدا لتمرير التطبيع من بوابة المقدسات في منطقة الحجاز، وهي جدة. يعني أنا مستغرب أن الإعلام لا يسلط الضوء على هذه الحركة اللي تعتبر يعني حركة فيها نوع من الخباثة، يعني بين قوسين الذكاء، أن تأتي إلى جدة وتعقد الاجتماع هناك وأنت قادم من مطار اللد اللي يسمونه الصهاينة مطار بن غوريون، وتأتي إلى جدة وتسوق لإعلان القدس اللي فيه تفوق الكيان الصهيوني، وأن العلاقة مقدسة وقدسية هذه العلاقة مصونة من قبل الحزبين في الولايات المتحدة، وهذا يعني أكثر من قبل الإدارة الأمريكية، لأن الحزبين يعني أنت الدولة العميقة، يعني الجانب التشريعي والجانب الرئاسي والجانب القضائي، يعني كل مفاصل الدولة، وتأتي إلى جدة، وجدة هي بوابة المقدسات. وبعد ذلك أيضا ربطا بذلك تفتح الأجواء، الحركة متبادلة، الرحلات تذهب إلى جدة، ويظهر لك صهاينة ينقلون من على صعيد عرفة. يعني هذه كلها أشياء أراد بها الغرب تمرير مشروع ليكون من السهل استساغة تطبيع السعودية من بوابة المقدسات، وبذلك تصبح حجة حتى على المسلمين أن يطبعوا مع الكيان الصهيوني. نعم
نعم. طيب، وهل ستنطلي هذه المخططات والألاعيب من قبل الدول المطبعة بالسعي وراء تعزيز التطبيع على الشعوب العربية؟
أعتقد لا، يعني لأن الشعوب العربية جذورها في ارتباطها بالقضية، والإسلامية طبعا جذور ارتباطها بالقضية الفلسطينية، أعتقد أنها قوية وضاربة أطنابها في عقول وفي تفكير ووجدان هذه الشعوب. ولا يمكن يعني بهذه السهولة وهذه الحركات السريعة الانفعالية والهروب إلى الأمام بشكل سريع وواضح من قبل هؤلاء المطبعين، أو حتى من قبل الكيان الصهيوني، أو حتى من قبل الولايات المتحدة التي نسقت لهذا الدمج لهذه الدول بهذه الخيانة التطبيعية مع الكيان الصهيوني.
ولماذا تلتزم أمريكا الراعي الأكبر للتطبيع والداعم الأول للاحتلال الصمت إزاء القمة ولم تبدي أي وجهة نظر؟
لكي لا تشوش علينا، يعني لكي تعطيهم هذه الأريحية وتجعل وكأن هذا شأن منطقة، شأن إقليمي ولا دخل للولايات المتحدة، بل هو تفاهم بين هذه الدول مع دولة يجب احتضانها إقليميا، وهي طبعا كما يحسبون هم في عقولهم وفي تفكيرهم مع دول المنطقة، يعني اللي هو الكيان الصهيوني يجب أن يكون يعني منظمون هذه المؤتمرات الإقليمية فيما بينهم دون تدخل هو بعيد عن الإقليم، كأنه عدم التشويش يعني على هذه الاجتماعية.
نعم. وفي سؤالي أيضا الأخير لك دكتور أشرف، كيف ترى الشارع المغربي؟ يعني هو اليوم غاضب ويسعى في محاولات كثيرة لمناهضة التطبيع مع الاحتلال، كيف ترى الشارع المغربي؟
الشارع المغربي كما بقية الشعوب له ارتباط، يعني المغاربة لهم يعني أصول طويلة في ارتباطهم بالقدس، في باب من الأبواب يسمى باب المغاربة في القدس، ولهم ارتباط تاريخي ويحسبون، وهذا يعني هم المغاربة أن هذه القدس قضية تهمهم جدا. وأحد التسويق لملك المغرب في داخل المغرب هو أنه أمير المؤمنين وحافظ القدس والمقدسات في المنطقة. فمسألة كما يطرح يعني ملك الأردن شيء ذاته وهذا ملك المغرب أنه دعم للقدس وفلسطين ولكي ينال هذا التعاطف من الشعب المغربي. طبعا الشعب المغربي بكل تأكيد رافض للتطبيع، ولكن للأسف الشديد هذه دول طاغوتية يتحكم فيها هؤلاء الجبابرة، أحيانا يجبرون الشعوب، أحيانا يحاولون تخدير الشعوب، ولكن أعتقد أن وعي الشعب المغربي لازال حاضرا في الساحة بدليل التظاهرات المغربية في داخل المغرب.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الدكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، كنت معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.
حبيبي بارك الله فيك وشكرا لك ولكل مستمعيك الكرام،
حياكم الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، لازلتم برفقتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، وعنوان حديثنا هو المغرب يواصل دفع قطار التطبيع. الأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، أشكره جزيل الشكر على مساهمته معنا في هذا البرنامج، يكتب لنا ويقول: الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني تحديدا في هذا التوقيت، وبعد أن رأينا جرائم الكيان الصهيوني على قطاع غزة ومظلومي هذه المنطقة، سوف يشجع الكيان على المضي في جرائمه، وهم يتجاهلون حقيقة الأصوات الرافضة للتطبيع. وزيارة الأنباء المرتقبة لزيارة رئيس وزراء الاحتلال للرباط هي تحركات سرية لعقد قمة للدول المطبعة بمشاركة الكيان الصهيوني. أقول لكم إنها لا تأتي بنتائج إيجابية لكل البلدان التي تطبع مع الكيان الصهيوني، هذه النتائج ستكون مؤقتة، ولكن بطبيعة الحال الكيان الصهيوني هو إلى زوال، وسيأخذ هذه الأنظمة أيضا معه إلى زوال. بارك الله بك أخي أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، شكرا جزيلا على تواصلك مع أثير إذاعة طهران العربية وهذا البرنامج تحديدا. طيب، أشرنا مستمعينا الكرام إلى الأنباء المرتقبة لزيارة رئيس وزراء الاحتلال إلى المغرب، حيث جاء في خبر ومصادر صهيونية أن رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد من المتوقع أن يزور المغرب في الأسابيع المقبلة للتحضير إلى قمة مع الدول العربية الموقعة على اتفاقيات التطبيع المسماة أبراهام، وذلك في ذكرها الثانية. صحيفة إسرائيل هيوم نقلت هذا الخبر عن مصادر دبلوماسية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء يستعد لزيارة المغرب قبيل الانتخابات، ورفض مصدر مسؤول في خارجية الاحتلال التعليق على النبأ والخبر، حيث أكدت الصحيفة وجود تحضير على أعلى مستوى من أجل عقد قمة تجمع الدول المشاركة في مخطط السلام. كما أوضحت أن هذا المؤتمر يأتي بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، بحد قولها وعلى حد تعبيرها وذكرها لهذا الأمر. وهذه الزيارة تأتي بعد أيام قليلة من زيارة المسؤولين الكبار في الكيان الصهيوني، كانت وقد أجريت في مغرب، لكن الشارع المغربي اليوم نراه أنه يصعد حقيقة إزاء هذه الزيارات وإزاء هذه الأحداث التي تحدث، حيث أكد رئيس المؤتمر العربي العام خالد السفياني أن القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع مع الكيان الاحتلال الصهيوني لا تغيب أبدا عن الساحة المغربية حتى نقول أنها عادت إلى المشهد المغربي. السفياني قال أن المغرب شعبيا كان أول من وضع مقترح قانون تجريم التطبيع في البرلمان المغربي منذ ما يقارب 5 سنوات، كما أوضح أن الشعب المغربي يعتبر نفسه معني بالقضية الفلسطينية بقدر ما يكون الفلسطينيون معنيين بها، والمفروض أن يكون الشعب المغربي شريك الفلسطينيين في النضال لتحرير فلسطين والقدس المحتلة، داعيا إلى مبادرات رسمية وشعبية وليست شعبية فقط طبعا، من أجل الدفاع عن القدس والانخراط الجماعي في تحريرها وتحرير فلسطين. من جانبه